صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حيا الله الشيخ أحمد، وحيا الله مشاهدينا والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. نحيي ونرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمة الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات. نبدأ بالأخ الكريم عبد الله.
نعم،
تفضل طال عمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالان.
تفضل.
أنا سبق وسألتكم عن الزكاة الأقساط.
نعم.
وتبين لي أنها عليه الزكاة، وعرفت طريقة إخراج الزكاة.
طيب.
لكن هو الرجل الذي قصد المال أعطاه الشاري، أعطاه 50، يعني أعطاه دفعة مقدمة.
نعم.
هذه الدفعة المقدمة تدخل في الزكاة أم لا؟
أخي عبد الله، أنا لن أتجاوز سؤالك الآن حتى يعني تنتهي. هذا ثالث سؤال تسألنا وتتم الإجابة عنه، لكن الإشكال ما زال مستمرا معك. أنت أخذت سيارة، يعني قسطت سيارة على شخص من 10 سنوات، وأنا حفظت السؤال يا أخي عبد الله، من 10 سنوات واستوفيت المبلغ، وتسأل عن الزكاة. لم تكن تعلم أنه يجب في هذه في هذا المبلغ زكاة، وعلمت الآن الإشكال.
إيه؟
ما هو يعني حتى يجيبك الآن فضيلة الشيخ مباشرة
جميل.
أنا وأي إشكال عندك أطرحه
على الشيخ أحمد. سم. أنا الحقيقة أني أتعين برنامجكم هذا حتى أني أتصل.
أبرك الساعات، هذا يفرحنا ويسعدنا.
الله يسلم. ولذلك أنا يعني من أسبوع إلى أسبوع، أحيانا من أسبوعين إلى أسبوعين.
تفضل.
فالحمد لله يوم كان في فرصة.
تفضل.
السؤال يا عمر، الآن الشخص، أعيد السؤال مرة أخرى ما هي مشكلة.
نعم تفضل.
الآن الشخص قصد السيارة لمدة 5 سنوات.
نعم.
انتهت 5 سنوات وكان عن جهل، لم يعلم بالقصة.
نعم.
أنا تبين لي من خلال يعني سؤالي إليكم إلى مشايخ أنه يجب عليه الزكاة.
نعم.
وعلمت كيف طريقة إخراج الزكاة.
نعم.
الإشكال يا أخ يا شيخ أحمد هو في هذا الشخص المقصد، هذا هو يعني كان الشخص الشاري أعطى الرجل دفعة مقدمة 50.
نعم.
هل الدفعة المقدمة هذه تدخل في الزكاة أم لا؟
طيب اسمع الشيخ، اسمع الشيخ أبو.
طيب
أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
وعليكم السلام، حياك الله.
هذه الدفعة المقدمة الأولى جزء من رأس المال، هذه جزء من رأس المال. فالأصل أنك إذا شريت السيارة ب100 ثم بعتها ب150، فرأس المال تزكيه كل سنة، سواء الذي هو عندك قد قبضته أو الذي لم تقبضه منه. أما الربح وهو 50 إنما تزكي كل سنة الربح الذي قبضته. فإذا افترضنا أنك من شروطك أنك يعطيك دفعة مقدمة مثلا، هذه الدفعة المقدمة جزء من رأس المال، فإنك حينئذ إن حال عليها الحول وهي عندك فإنك تزكيها، وإن تصرفت بها تصرف المالك وهو الذي يبذلها لنفقته فإنها لم تحل عليه الحول فلا يجب فيها الزكاة.
طيب يا شيخ، في هذه الحالة لو تصرف فيها قبل نهاية الحول
نعم.
لو تصرف بالخمسين هذه قبل أن يحول عليها الحول.
إذا تصرف بها قبل أن يحول عليها الحول عندك أو قبل أن يحول عليها الحول عند المقسط اللي هو المشتري، فإنه حينئذ لا زكاة فيها لأنه لم يحول عليها الحول.
ويحسب الأقساط المتبقية.
ويحسب الأقساط المتبقية اللي هو رأس مالها كل سنة اللي في ذمته زائد الربح سنة واحدة.
الله يجزاك.
شوف لا تغلق الهاتف حتى يعني يزول جميع الإشكال في الفئة. واضح أخوي عبد الله؟
لا يا شيخ أحمد، الآن زال الحمد لله تماماً.
نعم. بارك الله. بارك الله فيك. في سؤال آخر أخوي عبد الله؟
نعم في سؤال آخر.
نعم.
الآن الشيخ رجل يعني يريد السفر أو قبل أن ينوي السفر، قبل أن ينوي السفر صلى الظهر.
نعم.
وهو في إقامته يعني.
جميل.
بعد أن صلى الظهر نوى السفر ثم سافر، هل يحق له في أثناء الطريق أن يصلي العصر علما بأن صلاة العصر لم يدخل وقتها؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله.
الله يجزاكم خير.
شكرا لك يا أخي عبد الله، بارك الله فيك. متصل أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت بسأل الشيخ الله يحفظك، ما هي الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها اسم الله الأعظم؟ وهل هناك فعلا اسم واحد يعني نستطيع نقول إن هذا اسم الله الأعظم الذي يدعين الله به بصريح الإشارة يعني أنه يستجاب؟
نعم.
أتمنى توضيح ذلك يعني. شكرا.
أبشري. شكرا يا أم عبد الرحمن الله يحفظك. معي أم أسامة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم أسامة.
شيخ أنا أدرس في مدرسة تحفيظ القرآن.
نعم ما شاء الله.
وفيه الباص اللي وصلنا اللي جيبنا يعني رجعنا البيت، أحيانا يجي باص من هذا حق الطلبة، هذا الباص الصفراء.
نعم.
ياخذنا فيها.
نعم.
هل يجوز إن احنا نركب فيها مع إن عندنا باص يعني خاص بالتحفيظ؟ ولا لازم يعني هو يقول انها استاذن، ما ادري هو استاذن يعني ناخذ كلامه
الباص
يقول انها استاذن.
الحافله هذه تبع من الصفرة هذه؟
اللي توصل الطلبه، الحافله الصفرة اللي توصل الطلبه، ما ادري تبع.
لكنها ليست خاصه بالدار.
لا الدار عندها حافله يعني خاصه.
ايه هذا في الصباح يا ام اسامه؟
ايوه في الصباح.
في الصباح نعم. وأنت الدار إيوه. الدار هذه في مدرسة مثلا حكومية؟
أيوه مدرسة حكومية.
طيب
بس أحيانا يجي لما سألت يعني كذا قال إنه مستأذن. طيب. يعني من أهل الباطل، وفي هناك يقولوا لا إنه مستأذن.
طيب
يعرفوا هذا بس يقولوا لا مستأذن، بس يعني مشاها.
واضح.
ما أدري يعني أنا مستأرة.
واضح يا أم مسامة. طيب ليش لا تكون باصكم أنتم تركبون مع باص ال
عشان احنا بعيد شوي وهو ياخذنا وهو راجع من التوصيل، يقول صعب اني اروح اجيب الباص حق التحفيظ بعيد شوي.
شكرا يا مسامة.
من ناحيه المواصلات يعني.
ايه شكرا يا مسامة، بارك الله فيك. معي ابو عبد الله، تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ابو عبد الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال الله يحفظك، أنا دوامي يبعد تقريبا 115
نعم.
كيلو من البيت.
نعم.
فإن نقصر ونجمع
يوميا يروح؟
نعم.
اللي هو الظهر والعصر يوميا نروح.
طيب 115 كيلو من بعد خارج من بعد يعني انتهاء المدينة أو بنيان المدينة؟
من البيت.
من البيت في الرياض أنت؟
اي نعم
في الرياض.
اي نعم.
ايه يمكن
والعمل في ورا ملهم.
ورا ايش؟
ورا ملهم
ها؟
اي نعم. 115
كم من المحطات هذه على الطريق الى الدوام؟ كم كيلو؟
والله ما ادري بالضبط.
طيب
بس احنا نقطع مسافه.
إيه لان احيانا الرياض فيه يعني ممكن تقطع 40 كيلو داخل الرياض او اكثر او 60 كيلو.
نعم
تسمع
بس ان انا بالكيلو من البيت تقريبا 115. طيب. الى العمل.
تسمع اجابه ان شاء الله. تسمع اجابه. شكرا ابو عبد الله، بارك الله فيك. نواف معي، تفضل. تفضل نواف. تفضل ابن نواف. يا نواف.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اخي الكريم.
عندي سؤال.
تفضل.
الحين انا قلت لخويي الغش في الاختبار حلال، وهو قال لي حرام. قال لي عشان النبي قال حديث من غشنا فليس منا، وانا قلت له عن التجاره. هو حلال ولا حرام؟
وانت قلت له عن ماذا؟
انا قلت له الغش في الاختبار حلال ولا حرام؟ قلت له حلال انا.
إيه؟
هو قال لي حرام.
طيب.
وجاء قال لي حديث النبي من غشنا فليس منا.
نعم. وانت ما حديثك في حل هذه المشكلة؟
وانا قلت له النبي مو قصده عن الاختبار، قصده عن التجارة.
ايه.
وش الحكم؟
طيب تسمع اجابة يا نواف، شكرا لك. ابو عبد الرحمن تفضل. ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
مساك الله بالخير.
اهلا وسهلا بك.
اذا جمع المسافر جمع تقديم الظهر مع العصر، متى يقول اذكار المساء؟
اذا قدم صلاة العصر مع الظهر.
اذا جمع تقديم، متى يذكر اذكار المساء؟
طيب.
اي جمع تقديم الظهر مع العصر.
طيب. شكرا.
اذكار المساء متى يقولها؟
نعم.
هذا واحد. السؤال الثاني.
نعم.
اذا صلى المسافر في الحرم صلاة المغرب. هل الافضل يجمع معها العشاء او ينتظر يصلي العشاء في وقتها في اي مسجد اخر؟
هذا المسافر الان صلاها في جماعه.
اي صلى المغرب في الحرم.
في الحرم.
اي نعم.
نعم.
وقصر معها العشاء في نفس الحرم صلاه.
طيب.
هل الافضل يعني اخر العشاء يصليها في وقتها او يصليها في الحرم جماعه يعني؟ طيب. يعني قصرا.
طيب هو لن يصليها في وقتها في الحرم العشاء.
لا بيصليها جمع مع المغرب على طول، جمع لوحده قد يكون يكسره.
طيب.
قصر لوحده.
طيب تسمع إجابة إن شاء إيه. الله.
فالأفضل هل يصليها مع الجمع أو يصليها مع الجمع؟ طيب. أفضل أجرا للثواب.
لأنه بعد المغرب سيخرج، سيغادر الحرم.
أي خير غادر الحرم بس عنده قاعد يعني ساكن في البلد جالس.
طيب.
أي نعم.
شكرا يا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن الزكاة وقد أجبته بارك الله فيكم. في سؤال الآخر يقول رجل يريد السفر، قبل أن ينوي السفر صلى صلاة الظهر ثم طرأ له طارئ السفر فغادر المدينة، هل يجمع الصلاة، هل يصلي صلاة العصر فور خروجه من المدينة أم ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر؟
إذا صلى الإنسان الصلاة وهو مقيم الظهر مثلا ثم صار بينه وبين الصلاة الأخرى مسافة من غير موالاة، فالذي عليه عامة أهل العلم القائلين بجواز الجمع جمعا غير صوري وهو المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا يصح الجمع حينئذ، لأنهم يرون أن من شروط الجمع الموالاة بين الصلاتين وكذلك نية الجمع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن نية الجمع لم تثبت بسند صحيح في حديث صحيح، وإنما الأظهر والله أعلم أن من سنته صلى الله عليه وسلم ومن عادته وعادة الصحابة أنهم يرون أن الجمع هي وقت الصلاتين وقت لواحدة منهما لوجود العذر، فإذا تفرق بينهما فلم يكن ثمة جمع أصلا، إلا إذا كان الجمع جمع تأخير فيكون الصلاة الأولى في وقت الثانية جمعا لأجل أنها صلي فيها. وعلى هذا، وهذا هو الظاهر والله أعلم خلافا لأبي العباس بن تيمية، وعلى هذا فمن صلى الظهر ثم نوى بعد السلام جاز له أن يجمع لأنه لم يكن بينهما فصل، فإن طال الفصل عرفا فإنه لا يجوز له أن يجمع حينئذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا كما قلت هو قول عامة أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والله أعلم.
يجمعها في المدينة فضلت شيء؟
لا، هو الآن قلنا لا يجمع، هو مسافر الآن هو لا يجمع.
نعم.
يصلي الظهر في البلد.
نعم.
ثم يصلي العصر في وهو مسافر، قلنا لا يصح الجمع، فيصلي العصر حينئذ بعد دخول وقتها.
نعم.
ويصليها قصرا، هذا هو الراجح والله أعلم، ولو دخل عليه وقت العصر ثم سافر. والذي عليه عامة أهل العلم أن الإنسان إذا كان مقيما ثم دخل عليه الوقت ثم سافر أنه إذا أراد أن يصليها وقد فارق عامر قريته لما يقصر لمثلها الصلاة أنه يجوز له أن يقصر الصلاة. نعم. وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية وحكاه الماورد وحكاه ابن المنذر إجماعا. والصحيح ليس في المسألة إجماع، فإن الحنابلة يخالفون في ذلك ويقول يجب أن يصليها حضرا، ولكن الراجح أنه له أن يقصر، ولكن له ولكن الأولى والأحوط أن يتم، ولكن لو قصر لا بأس بذلك.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال فضيلة الشيخ، يقول تقول السائلة أو السائل: أخي أجرى عملية قسطرة في المثانة، هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب؟
من المعلوم أن أهل العلم اختلفوا في ما هي الأعذار التي يجوز للمقيم أن يصلي أن يجمع بين الصلاتين، وهل الأعذار محصورة أم موصوفة؟ فذهب بعض العلماء وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأعذار محصورة، واختلفوا في عددها، وأوسع المذاهب هم الحنابلة. والقول الثاني وهو اختيار محمد بن سيرين والقفال الشاشي والقفال من الشافعية، وكذلك هو ظاهر قول الخطابي وهو اختيار ابن تيمية رحمهم الله، أن الأعذار موصوفة، فمتى شق ذلك على المصلي مشقة غير معتادة وليست على سبيل الدوام فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وهذا من حيث التحرير جيد، لكن ينبغي أن يكون ذلك لأجل المرض كما هو في حال صاحبنا. فإن كان مريضا ويشق معه أن يتوضأ لكل صلاة لما يحصل عليه من المشقة فإنه يجوز حينئذ له ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في المرأة المستحاضة فجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، قال: فإن شئت أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتغتسلين وتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتغتسلين وتصليهما جميعا فلك، أو قال: فهذا أحب إلي. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، وأشار غير واحد من أهل العلم كابن حجر إلى أن الإمام أحمد يحتج به، وكذلك إسحاق بن راهوية وغيرهما. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم جواز أن المريض يجمع بين الصلاتين والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن تسأل عن الحديث، ما هي الحديث الصحيحة التي ورد فيها اسم الله الأعظم، وهل هو اسم واحد أم هي أسماء متعددة؟
جاء عند ابن ماجة بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه. وجاء في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في آيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية الثانية في طه، والآية الثانية في طه، ولكن الحديث في سند ضعف في سنده شهر بن حوشب وغيرهما، والحديث ضعيف. ولكن أحسن شيء في الباب ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه كما رواه أهل السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سمع رجلا يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث سناده جيد. وجاء من حديث بريدة بن الحصيب وهو أصح ما جاء في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم من يسألك بأنك أنت الله يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث إسناده جيد، فقد رأى ذكر الحافظ بن حجر أنه أصح شيء في الباب. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو أن اسم الله الأعظم هو اسم لا إله إلا الله، وهو ظاهر من قوله: وإلهكم إلى واحد لا إله إلا هو. نعم. وقوله: اللهم يسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فمتى وجد التوحيد الذي فيه إثبات للألوهية ونفي لإلهية لغير لله إلا لله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكون هذا من اسم الله الأعظم. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا لو دعا بهذا الاسم كما جاء في حديث بريدة أو كما جاء في حديث أنس، أو قال كما: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم دعا كما في حديث ابن عباس في قصة ذي النون، فإن هذا إن شاء الله يكون قد حصل على هذا والله أعلم. هذا هو الظاهر والله أعلم. مع العلم
أن بعض أهل العلم رأى أنه ليس ثمة تفاضل بين أسماء الله كما ذكر ذلك ابن جرير، والصحيح الذي عليه جمهور السلف والخلف أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتفاضل بأمره سبحانه وتعالى وشرعه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، كما قال الله تعالى في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم أسامة تقول: نحن طالبات ندرس في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدرسة حكومية، وعندنا يعني حافلة خاصة بنا، وهناك حافلة خاصة بطالبات هذه المدرسة، نقوم أحيانا بالركوب معهم لقرب لبعد المكان وأنه يغطي تلك المنطقة، مع يعني تأكيده بأنه قد استأذن في إيصالنا إلى منازلنا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك ورعا وتقى، وهذه الأمور مما يبذلها الناس في العادة مما ليس ضررا فيه، وما دام أنه استأذن الجهة المسؤولة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أبو عبد الله يقول: أنا أداوم 115 كيلو من وسط الرياض حتى مقر عملي، هل يترخص في رخص السفر؟
أولا يجب أن يكون تحديد المسافة من آخر عامر القرية التي هو فيها، من آخر المباني التي في الجهة التي يريد السفر إليها، وليس من منزله، لأن منطقة الرياض مثلا
مدينة الرياض
60 كيلو أو 70 كيلو أو 80 كيلو في 80 كيلو، فلا يصح أن يحسب الأمر من بيته، وإنما يحسبها من آخر عامر قريته، وآخر عامر قريته مثل الآن في الرياض مثلا تقريبا المحطات التي تكون قبل كبري قوى الأمن.
نعم،
فهذا هو اللي يبدأ المدة، ما هذا في هذا الوقت في عام 1441.
نعم،
لأن ما شاء الله المملكة العربية السعودية تتوسع وتزداد عدد سكانها، كما يقال أن 4% سنويا تزداد، وعلى هذا فإنه يحسب من هذه النقطة. هذا إذا قلنا أنه يريد سفرا ينشأ لمثل الصلاة وينشأ لمثله القصر والسفر. أما في فعل صاحبنا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الموظفين وأن المدرسين وأن المدرسات الذين يريدون العمل خارج عامر قريتهم بمسافة تقصر مثلها في العادة، ولكنهم يعودون يوميا، فإني أرى أنهم لا يحق لهم القصر، لأن الأصل أن القصر طارئ والأصل الإتمام، ولو قلنا بأنهم يقصرون لأدى ذلك إلى أن تكون صلاة الظهر في حقهم دوما وصلاة العصر في حقهم دوما على القصر، وهذا خلاف الأصل، وعلى هذا فإنه يجب عليهم أن يتموا. اثنين، أننا في هذه الحالة لو اعتبرنا ذلك عرفا فليسوا هؤلاء بمسافرين، فإن المسافر لا يكون من يرجع في نفس حالتهم، لأنهم لا يعدونهم مسافرين، ولم يعمل ولم يجمع إقامة، لأنه قد جاء عن ابن عمر كما رواه ابن حزم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا أجمع إقامة، ومثل هؤلاء لم يجمعوا إقامة، لم يجلسوا ويستوطنوا أو يقيموا مثل ما يقيم الذي يريد أن يجمع اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة. الدليل الثالث أيضا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب البريد وهم الذين معهم الخيول الذين ينهون المهمات من مدينة إلى مدينة، يقول ابن تيمية هؤلاء لا يقصرون، وكذلك حال هؤلاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالذين يداومون من الرياض إلى القوعية مثلا أو من الرياض إلى الخرج مثلا أو من الخرج إلى الرياض مثلا وهم رجعون في يومهم أنهم لا يجوز لهم أن يقصروا، ولكن إن احتاجوا إلى الجمع أحيانا فإنهم يجمعون بلا قصر، لأن الجمع مناط بالحاجة والمشقة ولم تنط بأجل الإقامة ولا لأجل السفر، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
الله يجزاك خير.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. ساحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله. مرحبا فضيلة الشيخ،
حياكم الله شيخ.
أم وليد معي، تفضلي أم وليد. تفضلي أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفعي صوتك الله يحفظك.
الله يجزاك خير. كم سؤال يعني.
تفضلي.
السؤال الأول يعني زوجي يعطيني مصروف.
نعم.
يعطيني يعني بعض المصروف يعني للبيت وأنا أتصدق منه يعني وبدون ما يدري ولا أخبره. السؤال الثاني يعني بعض الأحيان أصلي لي بالصورة أخاف أني فيها أغلط فيها، ولكني يعني غلط بسيط وأخاف أني لا تركتها أني أنساها يعني أصلي بها وكررتها يعني في الصلاة. الثالث يعني صيامي لكن زوجي ما موجود وأنا ما استأذنت منه لكن هو ما يمنعني عن الصيام.
نعم، تسمعين إجابة يا وليد الله يحفظك. أبو محمد معي، تفضل يا أبا محمد. تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول، زكاة الرواتب المدخرة في شركات ما استطاعت تدفع الرواتب في الفترة الماضية.
نعم.
واستمر عدم الدفع حوالي سنة وسنة ونص. نعم. هل بها زكاة أو هناك إعفاء من الزكاة في الشرع؟
طيب. جميل السؤال، بارك الله.
السؤال الثاني، حكم برمجة وملك والتنازل عن التطبيقات الأجهزة الذكية التي تستعمل للخير والشر مثل تطبيقات التوصيل التي قد تستعمل في الخير والشر، تطبيقات مشاركة كتب، بعض كتب خير بعض كتب شر، تطبيقات مشاركة ملفات وهكذا. السؤال الثالث، السهو في الصلاة للمسبوق أحيانا يعتمد الشخص على من بجواره، هل يسجد حينها للسهو أو يكفيه أن يعتمد على اليمين والشمال المصلين؟
نعم.
واضح؟
واضح أخي الكريم،
تسلم، يعطيك العافية،
بارك الله فيك. شكرا يا أبا محمد. مبارك تفضل. تفضل مبارك. أخي مبارك تفضل. فيصل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
جزاكم الله بالخير.
أهلا وسهلا بك.
يا شيخ، أنا كنت مأموم في صلاة وعندما سلم الإمام كنت شاكن صلاتي كاملة.
نعم.
وقمت أكمل صلاتي بس أني حصلت حوالي كلهم جالسين يعني صلاتهم كاملة، تيقنت أن الصلاة كاملة. نعم. جلست وسجدت سجود السهو وسلم، هل عملي هذا صحيح؟
نعم. أنت دخلت مع الإمام في أول الصلاة؟
لا، ما هو في أول الصلاة.
طيب.
دخلت بس إني ما أدري هو قد فاتني ركعة أو لا.
نعم.
بس عندما سلمت وقمت أكمل ركعة لأني كنت شاك.
نعم.
حصلت اللي حولي كلهم جالسين.
وهم يعني دخلوا معك نفس
إيه نعم، دخلوا معي.
نعم.
دخلوا معي وتيقنت ان الصلاه كامله لان اللي حوالي كلهم جالسين.
طيب.
فجلست وسجدت سجود السهو وسلمت، هل عندي هذا صحيح؟
جميل. شكرا. في سؤال اخر فيصل؟
لا لا يا شيخ.
بارك الله فيك. خالد معي تفضل. اخي خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك.
اسعدكم الله يا شيخ احمد والشيخ عبد الله.
الله يحفظك.
السؤال الاول يا شيخ عبد الله، حديث عثمان بن ابي العاص عندما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد فقال انفس على يسارك ثلاثا الى اخر الحديث، السؤال هل النفس في داخل الصلاه او قبل الصلاه؟
سؤال جميل. نعم.
هذا السؤال. السؤال الاخر، قول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قول الله جل يعني هل المؤمن ينفعه العمل بعد أن تظهر بعض الآيات؟ يعني هل هو يستمر يعمل وتنفعه ينفعه هذا العمل؟
نعم.
واضح يا شيخ؟
طيب واضح.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. نواف يقول بأني تحاورت مع صديق لي حول الغش فذكرت أنه حلال وذكر لي بأنه حرام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وقلت بأن هذا خاص في التجارة فقط ولا يشمل الغش في الاختبارات.
أولا يجب أن يعلم أن مثل الأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يتقحمها إلا بعلم، وإلا فإنه يعد آثما. وقد جاء عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من يتجرأ في حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم مع الإشراك به، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا به شيء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن التقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب ومن أعظم التقول عليه سبحانه وتعالى، وهذا من الكذب. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقول هذا حلال وهذا حرام، قال الله تعالى لتفتروا على الله الكذب، وهذا من الكذب، نسأل الله العافية. فالواجب عليك أخي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر، إلا إذا كان ذلك من باب المناقشة وفيها أحد يعلمكم فيها، أو يقول والله يتناقشون من غير بيان أو حكم. أما الذي يوجد في المجالس أبد يقول ما عليك شيء بس علي افعل كذا علي، وش هذا؟ ما يجوز هذا. هذا لا يجوز، هذا يحمل نفسه ما لا تحتمل، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم.
فعلى هذا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر، ولا تخصص شيئا إلا بدليل، والله المستعان.
جميل. وإذا الكلام الرأي هو ما رآه.
نعم هو الأصل، لكن يختلف من شيء إلى حسبه. فغش الإنسان مع ربه محرم، وغش الإنسان مع إخوانه محرم، لكن غش من يؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل هذا من أكبر الكبائر، وغش لا يؤول إلى ذلك، فإن كان ذلك مباح فهذا يكون مباح، وإن كان محرم يكون محرم على هذا.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول إذا قدم صلاة العصر مع الظهر متى يقول أو يذكر أذكار المساء؟
من المعلوم أن مسألة الأذكار الصباح والمساء إنما تقال بعد طلوع الفجر وتقال بعد صلاة العصر، لقول الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. وعلى هذا فلو أنه جمع الظهر والعصر جمع تقديم فلا يذكر الأذكار المساء إلا بعد العصر، إلا بعد الأصيل بالعشي والإبكار، والعشي يطلق على الظهر ويطلق على العصر، لكن جاءت النصوص تدل على أن المقصود بها العصر والله أعلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول أبو عبد الرحمن إذا صلى المسافر صلاة المغرب في الحرم ورغب أن يصلي أو يجمع معها العشاء رغبة في شرف المكان، هل يصلي يجمعها أم ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء وقد لا يصليها في الحرم؟
هؤلاء الذين يأتون إلى الحرم ويصلون المغرب ثم ينطلقون إلى المطار مثلا، فيحبون أن يصلوها جمعا لأجل شرف الزمان وشرف المكان، الزمان اللي هو العمرة والمكان مكان الحرم. فأرى والله أعلم أنه إذا صلوا مع الإمام المغرب
يقومون ويصلون العشاء ويصلون قصرا، فإن وجدت جماعة فدخلوا معهم فينظر، فإن كانت الجماعة تصليها إقامة يعني أربع يتمون الصلاة، وإن قصروا يقصرون، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم وليد تسأل بأن زوجها يعطيها مصروفا لكنه قد لا يكفي أحيانا وقد تأخذ منه دون علمه.
إذا أعطى الرجل، إذا كان الرجل لا ينفق على امرأته ما يكفيها وولدها، فإنه يجوز لها أن تأخذ بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما شكت هند بنت عتبة أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيها وولدها ما يكفيها، فقال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فإذا أعطاك الزوج مثلا نفقة الشهر هذا فأخذت لنفسك ما تحتاجينه، أو أخذت لولدك ما تحتاجينه، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليك. تقول أنا أصلي وأقرأ أحيانا بعض الصور التي أحفظها حفظا غير متقن، وقد أخطئ في بعض آياتها لكني حتى لا أنسى هذه الصور.
أحسنت صنعا، وهذا لا بأس، وجود الخطأ أثناء الصلاة لا بأس بذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما التفت فإذا بأبي بن كعب فقال يا أبي أنت صليت معنا؟ قال نعم. قال ما معناك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الصلاة. فوجود الخطأ في غير الفاتحة لا بأس بذلك، فأنا أشد على عضدك وأقول لك استمري على هذا، فإن مراجعة القرآن في الصلاة فيها من المواطأة بين القلب واللسان ما لا يخفى، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول أنا أصوم تطوع وزوجي موجود لكنه لا يمنعني من ذلك ولما أستأذنه.
الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، والإذن إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ضمنيا. والضمني إذا كانت قد صامت وعلم زوجها أنها تصوم الاثنين والخميس ويعلم ذلك ولا يقول لها افطري ولا يحتاجها، فالأصل أنه لا بأس بذلك، لأن الإذن نوعان، إذن صريح وإذن ضمني، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن. هنا يقول عبر اليوتيوب، يقول فضيلة الشيخ عندما نكون في البرية ونحن مجموعة ونختلف على تحديد اتجاه القبلة وكل يذهب إلى اتجاه وليس مع أحد منا دليل قاطع، فهل نجتمع على قبلة معينة أم كل يصلي إلى حيث شاء؟
من المعلوم أن الاجتهاد واجب في تحديد القبلة سواء كان ذلك حضرا أو سفرا، لكن العلماء يشددون في مسألة الحضر، لأن الحضر لا بد أن يكون الإنسان قد فرط فيها، ولهذا ينبغي الإنسان أن يشدد في الحضر، لأنه يستطيع أن يخرج ويجد المساجد، يستطيع أن يخرج وينظر المساجد، والمساجد الحمد لله عامرة وظاهرة. وعلى هذا فينبغي أن يكون اجتهاده خاصة المرأة في الحضر اجتهادا مبالغا فيه، ولا يكون ذلك على سبيل الحياة، تسأل ما رأيكم أنت بتصلي، هذا ليس اجتهادا. أما السفر فينبغي أن يكون اجتهاد بحسبه. فاليوم الآن يوجد برامج تستطيع أن تحدد، ومن المعلوم أن البرامج لا بد فيها من إتقان، لأنها بعدم حركتها المعتادة قد لا تعطيك النتيجة المرجوة. فإذا وجد برنامج أو برنامجين وطبق فيها وقالوا بهذا التحديد، فإن الاختلاف اليسير معفو عنه. فإن وجد اختلاف شديد، فإن كان ذلك يؤدي إلى أن يصلي هذا جهة الشرق وهذا يصلي جهة الغرب فلا يتابعه. وأما إذا كان الالتفات يسير فإنه يصلي ولا بأس أن يلتفت أحدهما يسيرا، والحمد لله.
نعم، بارك الله فيك. هنا عبر اليوتيوب تقول أو يقول السائل
لماذا الشيخ أحمد المتابعة هنا. يقول العلماء الأصل أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف من يعتقد بطلان صلاته، يعني مثل أنا أصلي خلف من لا يرى قراءة الفاتحة وأنا أرى وجوب قراءة الفاتحة وأعلم أنه لا يرى وجوب قراءة الفاتحة، قالوا لا بأس بذلك. لماذا؟ قالوا لأن صلاته لا تعود إلى صلاته بالإبطال. وأما إذا ولهذا قال الإمام أحمد، هذه من الطرائف، قال الإمام أحمد يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وسعيد المسيب يسمى سيد التابعين لا يرى نقض الوضوء بلحم الجزور، فقال رجل يا أبا عبد الله أرأيت لو صليت مع إمام لا يرى بنقض الوضوء؟ قال سبحان الله، بنقض الوضوء في لحم الجزور. قال ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب؟ فهذا يدل على أن من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته فلا بأس، لكن من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته إذا ترتب على المتابعة بطلان صلاته في ذات الأمر فإننا حينئذ نقول لا تابعه، مثل ما لا ما لو صلى إمام جهة الشرق وأنا أرى أن القبلة جهة الغرب، فلو أنني صليت معه متابعة رأيت أن صلاتي حينئذ باطلة، حينئذ لا أتابعه والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الحركة في الصلاة لأجل حاجة الغير، كأن أفسح الطريقة مثلا لمصلي معاق، أو أناول شخصا احتاج لي المنديل ونحو ذلك من الحركة؟
للفائدة، الحركة في الصلاة ثلاث: الحركة الأولى حركة لمصلحة الصلاة، مثل أن يتقدم ليسد فرجة، ومثل أن يتقدم لأن يأتم بأحد، فإن هذه حركة لمصلحة الصلاة وهو مأمورة، وهي مأمورة خاصة إذا كان لسد الفرج. الحالة الثانية لمصلحة الصلاة، لمصلحة إنقاذ مسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، أو أن مريضا أراد أن يسقط فتقدمت فقمت إليه فساعدته في ذلك، حينئذ نقول هذه أيضا مشروعة وقد تكون واجبة إذا ترتب على ضرر على أخيك المسلم. الحالة الثالثة حركة ليست لمصلحة الصلاة ولا يحتاجها المسلم حاجة ماسة، فإن كانت يسيرة وليست دائمة وليست كثيرة فإن الأصل فيها الجواز، وقد استدل العلماء على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأتيه بالليل فيتقدم فيفتح لها الباب، والحديث تكلم فيه أهل العلم وصححه بعض المتأخرين، والحديث يصلح أن يحتج به والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أبو عبد الله يسأل، أو قبل ذلك بعد ذلك أبو محمد يسأل عن الرواتب المتأخرة التي لم يستلمها الموظف لمدة سنة أو سنة ونصف، هل تجب فيها الزكاة؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الرواتب المتأخرة التي قد بعض الشركات تؤخرها على الموظفين أو نهاية الخدمة أنه ليس يجب فيها الزكاة، لأنها في حكم المعسر وهو قد فرط فيها، فهو هو الذي أخرني في عدم تسديدي إياها، فتكون حينئذ في حكم المماطل، وعلى هذا لا يجب أن يزكي إلا إذا قبضها، وإن يزكي سنة واحدة إن فعل ذلك كقول مالك فلا حرج، وإن أنشأ حولا جديدا فهذا لا حرج والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائلة أو سائل يقول: عندي مبلغ مر عليه عشرة أشهر ثم اكتتبت به في اكتتاب أرامكو، والآن حال عليه الحول كامل، هل أزكي هذا المبلغ؟
نعم، إذا حينئذ تزكي رأس المال مع الربح الذي حصل لك من مساهمتك في اكتتاب أرامكو، فإن قلت سوف أبيع فلك أن تؤخر الزكاة حتى تبيع وتزكي لما مضى من السنين، لقول علي رضي الله عنه كما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال أن علي رضي الله عنه سئل عن مثل ذلك قال: يزكيه لما مضى من السنين إن كان صادقا، وروي نحوه عن ابن عباس والله أعلم.
نعم، هو عشرة أشهر شيخ.
نعم، عشرة أشهر إذا بعد شهرين.
نعم، بكمل سنة.
بكمل سنة. فنقول كم قيمة السهم الآن؟ قيمة السوقية زاد مثلا حين 33 وشوي، وإن شاء الله يمكن يصل 38 أو غيرها، فإن أقول أنت بالخيار، انتظرت حتى تبيع تزكي لما مضى من السنين على حسب انتظارك، وإن زكيت الآن بعد مضي الحول بقيمة السوقية فهذا أحوط لك، ولكن لا يجب، لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وعين المال لم يقبضه حتى الآن والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا يسأل أبو محمد عن برمجة بعض أو التنازل عن بعض التطبيقات التي قد تستخدم بالخير والشر كما في تطبيقات التوصيل وغيرها.
الأصل أن السلع أو التطبيقات التي تستخدم في الحلال وتستخدم في الحرام، الأصل أنه يجوز للإنسان أن يؤجرها ويجوز للإنسان أن يبيعها ما لم يعلم ويتيقن أن مشتريها يفعلها في الحرام، وإلا في الأصل فيه الجواز، ولا يسع الناس إلا ذلك، وغالب الناس يفعلون فيها في المباح. وقد أشار الشاطبي وأبو العباس بن تيمية وغيرهما أن ما ترجحت مصلحته أبيح ولو كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مفسدته حرم ولو كان ثمة مصلحة، والترجح حينئذ بالمصلحة المقصود بها المباحة والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد يقول: ما إذا سهى الإنسان في صلاته ولم يتبين له يعني شك فيه، هل يجوز أن يعتمد أو يقتدي بمن عن يمينه وشماله؟
هذا من الاجتهاد، هذا من الاجتهاد، ولا حرج إن شاء الله في ذلك.
بارك الله فيك.
وإن كان مع الإمام فلا حرج عليه، ولا يلزمه إن شاء الله سجود، لكن يستحب له أن يسجد.
نعم بارك الله
فيصل. كذلك مسبوقا،
نعم فيصل كذلك سؤال، يعني يقول أنا يعني شككت وقمت ظنا مني أني قد فاتتني ركعة، لكني وجدت من بجواري جالسا وسلم، فجلست وسجدت للسهو.
لا ما يسجد للسهو، لأن الإمام يتحملها حينئذ، لأنه تبين أنه لم يفته شيء.
نعم.
فإذا لم يفته شيء فالإمام يتحملها
عن هذه الحركة التي قام
حتى لو كان، حتى لو كان. نعم. لأنه ما زال مع إمامه،
حتى لو سلم الإمام،
لو سلم الإمام هو تبع لإمامه.
نعم.
الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. نعم.
يعني كان في حالة كذا ظن أنه مسبوق شيخ.
نعم.
وسلم الإمام فقام،
فقام ثم تبين له أن صلاته صحيح وأنه لم يسبق تفوته شيء.
نعم.
فحينئذ يكون تبع لإمامه.
نعم.
فيسلم معه.
بارك.
أما لو كان مسبوقا ثم قام على أنها أربع.
نعم.
ثم تبين له أن ذلك، فنقول إن استتم قائما ثم تبين فيسجد للسهو لأنه أصبح مسبوقا.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. وهذا خالد يسأل عن حديث عثمان بن أبي العاص حينما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن شماله، هل هذا في الصلاة أو خارجها؟
هذا سؤال جيد. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص حينما قال إن الشيطان يفلت علي في صلاتي أو يلتبس علي في قراءتي، فقال له ذاك شيطان وقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث على يسارك ثلاثا. قال أهل العلم فلا بأس والإنسان يصلي، فإذا عجز من وسوسة إبليس فإنه يلتفت يسارا، يلتفت التفات رقبة يسارا ويقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أو يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك ثلاثا. وحينئذ يكون هذا الالتفات التفات جائز، والأصل أن الالتفات الرقبة مكروه إلا لحاجة، وهذا من الحاجة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا خالد يسأل كذلك عن قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لم ينفع نفس إيمانها، هل يعني في حال خروج الآيات أو ظهور الآيات يستمر الإنسان في العمل؟
المقصود أنه إذا جاءت الغرغرة أو خرجت الشمس من مغربها فإنه لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، سواء كان ذلك يريد أن يسلم أو لا. أما العمل الصالح فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك نافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، دلالة على أن العمل الصالح لمن معه التوحيد أن ذلك ينفع والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن. من استيقظ فضيلة شيء قبل طلوع وقت الصلاة، يعني قبل مثلا شروق الشمس، وعليه ولما يعني هل يقدم، هل يتوضأ وإن كان هذا الوقت يستغرق وقت الصلاة أو وقت الإشراق؟ نعم. أو يتيمم.
كل من قام قبل قبيل الوقت بقليل فإنه يكون هو وقته، فإنه حينئذ يتوضأ وضوءه للصلاة حتى ولو خرج الوقت. وأما من قام قبل الوقت بمدة حتى فرط في الوضوء فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو أدى ذلك إلى التيمم، ويأثم في تأخيره، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فالذين يقومون قبل طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق فإنهم يتوضؤون ثم يصلون، ولا حرج في خروجهم الوقت، وهذا هو رأي ابن عباس بن تيمية ونسبه لجمهور أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم شهد تقول بأنها خرجت من منزلها ووصلت مسافرة، ووصلت إلى بيت أختها بعد 80 كيلو، فصلت عندها جمعة المغرب والعشاء، ثم وصلت سفرها إلى أخت لها أخرى تبعد كذلك 80 كيلو.
الله يرزقنا وإياها البر والصلة، ولا حرج فيما فعلت والحمد لله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قد أجبتم عن سؤال الأخت أم أروى تقول بأن ما حكم أن تأخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ وسبقت الإجابة لعلها الأخت الكريمة أن ترجع إلى هذه الإجابة. كذلك سؤال من أم فهد تقول صليت مع الإمام ركعتين وسلمت معه وباقي لي ركعة ولم أذكر إلا بعد خروجي من المسجد.
إن كان خروجك من المسجد قد طال فيه الفصل
عرفا فإنك تعيدين الصلاة، وإن كان الوقت قصير 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق فإنك تستقبلين القبلة وتكملين والحمد لله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن تختموها فضيلة الشيخ. وقد وردتني عدة أسئلة حول حث الأبناء والبنات على الصلاة الذين يتثاقلون في أدائها وصبرهم على ذلك.
لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد من تحت يده، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيقظوا ذواتي، أيقظوا أصحاب الحجرات، رب كاسية في الليل كاسية في النهار عارية في، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد نساءه حتى في قيام الليل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبي من الأنبياء أنه كان يراعي ذلك، وقد قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا يدل على أنه إذا كان يدعو ربه أن يجعله مقيم للصلاة ولذريته فإن هذا يدل على مواصلته مع أهله وذريته ومن تحت يده. فعلى هذا فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يهتموا بإيقاظ أبنائهم وبناتهم للصلاة، وألا يكون همهم للدنيا أكثر من همهم الآخرة. فإذا وأن الله سبحانه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. وهذا يدل على حرص الشارع الحكيم في مثل ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر غرغرة الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني مروا ما ملكت أيمانكم بالصلاة والحث عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصلي في آناء الليل والنهار، وأن يجعلنا ممن يتبع القول فيتبع أحسنه.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.